من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفرك ربي واتوب. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وينبغي التغليظ بالقول مثل: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر إلى آخر العبارة. هذه المسألة فعلا في بيان بعض الآداب عند إرادتك تحليف المنكر أو المدعي، فذكر أنه يستحب للحاكم أنه يغلظ عليه باليمين، واستثنوا من ذلك صورة ما لو كان الحق المحلوف عليه أقل من ما يحد به السارق. السارق في اختلاف أنه ما هو حد السرقة. تعرف أن السارق ليس كل من سرق مالا يقطع يده، لابد أن يكون هناك شرائط، وأحد الشرائط المطروحة هناك هي أن يكون نصاب معين. من سرق درهما مثلا لا يحد، لابد أن تسرق شيء معتد به حتى نحدك فعلا. من سرق رغيف خبز مثلا لا نقيم عليه الحد ونقطع له أصابعه فعلا. فالحد المطروح في خلاف، لكن أحد الأقوال هو ربع دينار. أحد الأقوال أنه ربع دينار. ما أدري بهالأيام ربع دينار، يعني عم نتكلم نحن قريب لجرام ذهب، أقل من جرام ذهب بشوي. قديش يعني بيصير هذا جرام الذهب هلا؟ أوكي. انت ادرى مني، انت بضلك تتابع اكثر من المواضيع شغلك، لانه هذا فجرام قريب جرام، يعني قريب جرام ذهب يعني مثلا. هذا الذي يقام عليه شو؟ يقام عليه حد السرقة فعلا، باعتبار ان الدينار هو 3.6 جرام ذهب يعني. بس على كل حال بغض النظر، بس هذا مثلا احد الاقوال في المسألة فعلا. قد بعضهم يوصل لنصف دينار أو الآخر أو مشاكل ذلك. فيدعى بأنه يستحب للحق، إذا أنا وياك اختلفنا على دينار دينارين ثلاث دنانير وأنت منكر، أراد الحاكم أن يحلفك، يستحب للحاكم ماذا؟ أن يغلظ عليك. ما يكتفي بكلمة والله إلا قل: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر الجبار، مثلا طالب ما تجيبون كلهم يعني مستحب ليش كلمة للدنانير. أما إذا كان أقل من ربع دينار فلا يستحب له ماذا؟ أن يغلظ باليمين فعلا. هذه حاصل الفتوى المطروحة بين مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. طبعا عندما قال التغليظ، مو التغليظ فقط بالكلام، التغليظ بالكلام وبالمكان والزمان. يعني مستحب أن يغلظك طبعا كلمة بابا سببية، التغليظ بالقول يعني التغليظ بسبب القول، يعني الغلظة منشأها قول مخصوص. التغليظ بالمكان يعني الغلظة منشأها مكان المخصوص، مثل في الحرم المكي أو في الكعبة المشرفة. على الكعبة
العباس عندهم مكتب خاص للأقسام والأيمان،
ما تنزل جيد عند العباس أو مشاكل ذلك فعلا. أما أو مكان أو الزمان مثل يوم الجمعة يوم كذا، وهالمسائل هذه فعلا هذا هو الحكم. إذا واحد بيفتح كتب الروايات لم يجد رواية بتدل على هذا الحكم بهالوضوح، يعني أنت جيت رواية تقول ينبغي للحاكم أن يغلظ إلا إذا كان النصاب إلا إذا كان أقل من نصاب حد القطع فلا يستحب التغليظ، ما في رواية ذكرت ذلك. الموجود في الأخبار، إذا واحد يراجع على الأخبار، موجود بالأخبار في أربع موارد ورد فيها التغليظ. المورد الأول تتذكروا بحث الأخرس، عندما تكلم عن حكم القاضي بالنكول أو مشاكل ذلك، وقت ما كتب له الإمام فالإمام غلظ له، الإمام غلظ له قال سبحان والله المالك كذا، تذكر الرواية التي غلظ فيها الإمام عليه السلام، فوردت بحق الأخرس. أيضا تقدم معنا رواية أخرى وردت بحق يمين، بسميه نحن يمين الاستظهار، خلينا نكمل إذا نحن نقول شيء الموارد. إذا فيك تتعدى أنت خبرني بعدين. بعطيك أربع موارد ورد فيها التغليظ. المورد الثاني ورد فيه التغليظ باليمين اللي بسموه يمين الاستظهار. شو يمين الاستظهار؟ يعني أنت نحكم لك ببينة بس حتى نزداد يقينا من خليك ماذا؟ تحلف يمين. نحن ذكرنا له مثاله سابقا إذا واحد ادعى على ميت أنه لم يوفيه حقه فأتى ببينة أنه شو؟ أنه هذا له حق على فلان وذاك الميت ما عنده قدرة على الدفاع عن نفسه فحتى لعله وفاك وعنده قدرة على الإثبات وما كما بنعرف فحتى نتأكد أنه أنت صادق مضافا إلى بينتك ماذا نفعل؟ نحلفك. هم يسميه يمين الاستظهار يعني يمين للتأكد من ماذا؟ من أنك أنت صادق فيما ادعيت عليه البينة فعلا. هذا ورد بيعبر بالرواية إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه. المورد الثالث اللي ورد في الروايات هي مورد أهل الذمة حيث ورد في رواية قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان في كلام بوثاقته عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يستحلف اليهود ويستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم. الكنيس هو يطلق اليهود والنصارى أو يبعث حدا شو هذا المسألة يعني أو بيحكوا على التليفون هو يكون جاهز ذاك وبيستوها مباشر بالسكايب بس بتصير يعني فيك ما تروح تروح لعندهم انت يعني فيك تحطها بالسكايب او شيء معين يعني مباشر.
شلون يعني شيخنا في بيعهم
بيع
بيعهم بس
كنائس اليهود
يعني
الكنيسة يستحلفوا بالله بالكنيسة ما هو يؤمن بالله إيه؟ لا من قال مو ضروري
بيعين يعني ما في
لهم مشتركه
انا اتصور هذه المصطلحات مشتركه عندهم. والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمين. من الروايات ايضا المورد الرابع اللي شفته بالروايات هو مورد ماذا؟ مورد التغليظ اليمين على الظالم. تغليظ اليمين على الظالم إذا واحد أنت تشعر بظلمه مثل هذه الرواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال أن أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد الله رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك. المعلى بن خنيس له قصة طويلة. هذا الرجل ما كان واحد هادي يعني بالمرة حتى أضاقه الله حد السيف فعلا وقتل. قتله مين؟ والي المدينة فعلا للمعلى بن خنيس. والإمام الصادق طبعا الإمام الصادق كان ينهال المعلى عما يفعله فعلا يقول له ما تسوي هيك ونهى أكثر مرة. المعلى بن خنيس ماذا؟ ما كان أي بال من الجماعة ما كان يعني ما كان هادي يعني الرجل حتى أزاقه الله وحر حد الحديث فعلا. فالإمام الصادق عندما قتل المعلى بن خنيس دعا على قاتله فما لبس قاتله إلا أن مات فعلا. والإمام استنكر أن يقتل المعلى بن خنيس فعلا. فهذه نكتة لا بأس فيها. قد يختلف أنه يجاك بالسياسة بس مش معنى أنه أبحت دمك للناس أنا يعني مختلفين بالتشخيص إيه بس إذا قتلت مش يعني أنا المبسوط حكون يعني مش مفروض هيك نخلطش الأمور ببعض. إيه يعني مختلفين بالسياسة فهمنا بس شو العلاقة يعني شو هنسوي هلا التكليف هو ذاك ما عنده هاي طريقته إسا لعله منوش إنسان هادي وشاكل ذلك. بس هذا لا يعني بأنه ماذا عبلاك أنت سلطقوا على حياتك مش عبول أنه اختلف مع الإمام عبلاك طبق على حياتك في هذه الأيام قد اختلف أنه وياك بمسألة معينة وقول أنه غلط أنك أنه ليش ما نعمل هيك ليش ما نحارب بهالجبهة نحارب بديك الجبهة أحسن بس ما بيعني إذا أنت قتلت بهديك الجبهة أقول حدك جهنم يعني هذه النخسة بتقولها بس يعني لا يباح دمك يعني بنتيجة واحد مؤمن بالنتيجة. ويجمع لك الأموال فقال والله ما كان إلى أن قال المنصور فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك. فجاء الرجل الذي سعى به فقال له عبد الله يا هذا تحلف؟ قال نعم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم بقى فعال كده جاب له ماذا قسم عظيم جدا طويل عريض. فقال له أبو عبد الله ويلك تبجل الله فيستحي من تعذيبك، يعني تمدح بالله عز وجل، فالله عز وجل يقول عم يمدحنا هذا في جانب تاني، هو عم بيكذب صاحبه شو عم يسوي، عم يمدح طيب. فالله تعالى بيقول عم يمدحنا، معقول لأنه قال هالكلمات بحقنا وما كذا؟ ما يصير. قل برئت من حول الله وقوته وألجأت إلى حولي وقوته، يعني هين تكون حرفك هكذا، قل إن كن يعني إن لم أكن صادقا فقد برئت من ماذا؟ من حول الله وقوته، هيك احلف. فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا. فقال أبو جعفر المنصور لا أصدق عليك بعد هذا أبدا، وأحسن جائزته ورده. بنهج البلاغة يقول أحلف الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله وقوته، فأنه إذا حلف بها كاذبا عجل، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لأنه قد وحد الله سبحانه. من اللطيف أنه كيف هذا المتن بنهج البلاغة هو عينه وين بهذه الرواية، هذا بخلينا عنده واحد وفوق بالصدور، يعني نفس التفصيل المطروح هناك، بس هذه قصة وهذه شو، هذه قواعد، ما اللي التفتوا ولا لا، برواية نهج البلاغة قواعد أعطت عموميات. الظالم حلفه أنه بريء من الله، لأنه إذا بيحلف باسم الله وتمجيد وصفاته فالله تعالى لن يعذبه، فقد وحده، لكن خليه يحلف بحلف آخر. الإمام طبقها وين؟ بقصة المعلى بالخنايس. فعلى كل حال الوارد التغليط كما قلنا هالأربع موارد اللي شفتوا عن الروايات، موارد الأخرس، مورد الاستظهار، مورد الظالم، ومورد اليهودي والنصراني والمجوسي. فعلا هذه أربعة موارد التي رأينا فيها تغليظ اليمين، جعلوا قاعدة عامة للتغليظ ما أعرف دليلا عليها فعلا، فضلا عن موضوع التغليظ في المكان مطلقا أو الزمان مطلقا ومشاكل هذه الأمور. يعني في واحد يفتل الناس يقول لهم يستحب لكم أن تتركوا القضاء ليوم الجمعة مثلا، يعني مش واضحة في المقام. في عبارة للجواهر يقول جزء 40-233 يقول لم نقف على عموم يقتضي استحبابه كذلك على كل أحد، وإنما الذي وقفنا عليه التغليظ في وقعة الأخرس وفي يمين الاستظهار. ما في رواية عامة تقول ماذا؟
الأخرس هو بحد ذاته ما في شيء له
علاقة بالتغليظ. لا 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 لا. لعله الأخرس إذا جبت قلت له والله بس يستسهل المسألة، لكن إذا جبت له قسم طويل ما عندي شو خصوصية بالأخرس، بس بالخرس احتمال كون الخرس خصوصية شيء قليل، يعني على أنه فعل معصوم كان نستعد فيه أنت، يعني كانت عمله قاعدة عامة كمان. ينبغي التغليظ بالقول مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، والزمان كالجمعة والعيد. العيد إذا كان المقصود من العيد مطلق العيد، الأعياد كم عيد عندنا؟
إذا تحسموا عيد الأئمة
لا، كم عيد عندنا؟ أربعة، اللي هن عبارة عن
يوم الجمعة
قول عيد الله الأكبر، عيد الغدير،
تسعة ربيع.
اي بل يا عراي الإيرانية إذا يوم تنصيب الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. أربع أعياد الشرعية بغض النظر عن الأعياد الأخرى العرفية، بس هذه الأعياد الأربعة هي دين، لا جزء من الدين، هذه الأعياد الأربعة هي عقيدة، جزء من العقيدة وجزء من
الرواية.
أيوة ده.
هذه أربعة.
أربعة إيه في رواية بالأربعة أربعة أيام، ما هي في رواية فيها فعلا. فهذه أربعة أعياد، هذه الأعياد الأربعة ثابتة قطعا. طبعا في خلاف عن الأشعرة عربية، ما أنكرها أنا، في خلاف فيه بالنتيجة، وفي كبار من أصحاب الأئمة القدماء وكذا كانوا شو اسمه يتعيدون في هذا اليوم، واحد من يعني كبار الطائفة يعني. تسعة ربيع يوم نصيب الإمام المهدي، على الجملة بغض النظر يوم شو النكتة بدنا نقولها، ما هي النكتة بدنا نقولها أنه إذا كان العيد المقصود منه أربعة أيام، أربعة أيام هذه بيكون عطف العيد على الجمعة من عطف ماذا؟ العامي على الخاص، لأنه ذكر الجمعة بالأول ثم ذكر ماذا؟ ذكر العيد، مع أنه الجمعة هو عيد.
عند الجمعة يعني يجي أسبوعي.
شو يعني اسمه عيد؟
محسوب عليه، بس ذاك العيد مثلا يجي في السنة.
يوم الجمعة عيد.
يعني أحد يعني 52 عيد عندك في السنة.
إيه ليش لا؟ ليش لا؟
52
هو عيد، لا إشكال بأنه عيد.
هذا على أيام.
لا يوم عيد الجمعة مولانا يوم عيد تكثر فيه عوائد الله تعالى. شو فكرين عيد؟ عيد يعني بنروح مظهر شو اسمه عيد تكثر عوائد الله تعالى ومشاكل ذلك. يستحب فيه التوسع على العيال، يستحب فيه كثير مستحبات. اليوم يوم الجمعة بلا إشكال لابد أصلا يربى، ينبغي أن يربى الواحد أطفاله وأولاده وكذا على أن هذا اليوم له خصوصية. لا ينبغي للواحد عندما يتعامل مع هذا اليوم أنه يوم عادي مثل من أيام الأسبوع. نحن بسبب نحن ببلادنا على الأقل بسبب النظام الموجود يوم الجمعة بيكون شو يوم 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 عادي فعلا، حتى أنه عملوا قانون آخر شيء أنه يوم عمل عادي بعدين حاولوا يعدلوه ما أدوش صار في مشكل طويل عريض. بس أنه لا ينبغي التعامل معه أنه يوم عادي، النتيجة ينبغي التعامل معه أنه عيد، أنه هذا يوم الجمعة لابد أن يكون نوع الطعام مش اسمه عند الواحد عنده قدرة على التوسعة فليوسع. هذا كله أمر مستحب، مش أن الواحد يفتكر أنه هذه بعض العوائد اللي أخذتوها عن آبائكم أو أجدادكم أن هذه عوائد بالية. لا، هذه عوائد جيدة مش عوائد بالية، هذه عوائد جيدة فعلا. تعامل مع يوم، طبعا هذا بيعملوا يوم الأحد في بعضهم. ايه هو في سحب الغوص على كل حال وبعد الزوال والعصر هذه اوقات ماذا؟ اوقات شريفه فعلا. باي قال والمكان كالكعبه والحطيم استحباب القاضي.
يعني
أعوذ بالله ينبغي إلزام. كيف يعني ينبغي إلزام؟ طلعوا معي بس هذه لو سمحتم. بس في الحطيم بس أنا بدي أتنبه عن نكتة في بعضهم بيشتبه فيها. بس بالنسبة للحطيم بدي كيف أنا أوسع هذا السبري. بس ركزوا معنا بس بس ركزوا معنا بس بالنسبة للحطيم. شفتوا هذا حجر إسماعيل؟ هذا حجر إسماعيل. هذا حجر إسماعيل إذا تسأل السنة أين الحطيم بيقول لك وين الحطيم. إذا بتسأل واحد وين الحطيم، هذا يعني عجبت الركن العراقي والركن الشامي هؤلاء الاثنين بينهما في بوجهم الحجر إسماعيل. هذا حجر إسماعيل هنا داخله هو الحطيم. وكتب اللغة إذا بتفتحوها الآن يقولوا الحجر. تفتح كتب اللغة عندما يريد أن يعرف الحطيم يقولون هو الحجر. هذا الحجر إسماعيل هو ماذا؟ هو الحطيم. عند أهل البيت عليهم السلام شفتوا الحجر الأسود وين هو؟ بينه وبين الباب هو بينه وبين الباب هو الحطيم. الحطيم هو ما بين الحجر الأسود وبين الباب.
بين الركن والما ولا بين الركن والمقام؟
مقام مين؟
مقام
إبراهيم. لا. أحسنت. سابقا كان مقام إبراهيم وين؟
هنا.
أحسنت.
ما أزمسم شوية ورصاية.
هو كالدين هنا شخصني يعني شو رسمت الرسمة. هو مقام إبراهيم صادقا ما كان هنا كان داخل. لذلك بعضهم بيختلط أنه بالتطوق أن يطوف واحد خلف مقام إبراهيم ما يطوف داخل مقام إبراهيم، لأن مقام إبراهيم ما كان مكانه هنا.
الاحتياط يعني
أي وراء
لا مو وراء داخل إلى الكعبة.
الاحتياط إلى الكعبة
إيه
ما يطوف الطواف يعني
إيه. ما هو عشان هيك الشيء بيكون
لا هو أعتقد على الدخول بداخل حجر إسماعيل بحث آخر.
لا هذه
الخريطة
مو
على كل حال بغض النظر بس النقطة يعني الأولى
المقام شوي أبعد
ما بين بس بهن هالنقطة أنا هذه أنه ما بين حجر إسماعيل والباب هو هذا والحطيم. هذه المنطقة هي الحطيم فعلا. سد ينبغي التفات لها من خلافا لكتب أهل اللغة فعلا. بكتب أهل اللغة لعله تشوفوا شيء آخر فعلا. فرجيكم بالروايات، بالروايات كل هذه النكات موجودة بالروايات. مثلا بالروايات ورد هذا أن الحطيم قال عن سألت أبا الحسن عن أفضل مواضع في أفضل موضع في المسجد يصلى فيه قال الحطيم ما بين الحجر وباب البيت. تسميته الحطيم لماذا؟ لماذا سمي بالحطيم يا مولانا؟ قال سألت أبا عبد الله عن الحطيم فقال ما بين الحجر الأسد وما بين الباب. وسألت لما سمي الحطيم قال لأن الناس يحطم بعضهم بعضا هناك.
وما زال
هم هذه
وما زال في
هلا حكي عن آدم بس أنا ما له علاقة هذه الرواية ما تليش بجوز الثانية رواية معطوات السنة لو سمحت يعني ما أني ما فيك
حتى أنت تعتمد
جيد لا بس بس روايات تكون مش أقوال إيه لا بقدر بالك تاني مرة وقد نص في بعض الأخبار على التفرقة بين الحطيم وحجر إسماعيل قال الصادق إن تهيأ لك أن تصلي صلاة كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض على وجه الأرض هذه المنطقة أفضل منطقة بالدنيا والحطيم ما بين الباب ما بين الباب والحجر بين البيت والحجر الأسود وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم وبعده الصلاة وبعده الصلاة في الحجر الحجر الإسماعيلي كنا عم نحكي عنه أفضل وبعد الحجر ما بين الركن الشامي فرجت مع الركن الشامي وباب البيت بصير هاي بصير من هاي رحت المطقة وصلت سبتوها هذا كان الركن الشامي هنا والبيت بصير وهو الذي كان فيه المقام هذه المنطقة كان فيه مقام ماذا مقام إبراهيم وبعده خلف المقام حيث هو الساعة وبعده خلف المقام حيث هو الساعة ومقاربا من البيت فهو أفضل في خبر بعد نبه على الخلاف بين الشيعة والسنة في رواية مروية في مستطرفات السرائر السرائر في آخر السرائر استطرف يعني استظرف يعني أنه انتقى يعني كان عنده بعض الأصول وبعض الكتب الشيعة فحب شو يسوي روايات لفتت نظره أن ينتقي من كل كتاب بعض الروايات لعله حتى يطبق على حاله حديث 40 حديث من جمع 40 حديثا أو شيء معين بس عمل هيك يعني هو بالنتيجة ليش بدك تشيب وتموت لا أقل هذا أقله ينطبق عليك عنوان ماذا من حفظ على أمتي 40 حديثا شو ناقصك يعني ومش شرط تشرحها يعني بيكفي أن تحفظها يعني تجمع مجموعة روايات وحطها يعني شو ناقصك يعني انت ليش انه حتى بدها كمان بدها
بتسمع حافظ انك حافظته واذا كان متداول موجود يعني
مين قال اذا انت ابرزته بطريقه معينه لما يصدق عليك انك حافظته فعلا مين قال لك يعني صراحه بس النقطه وين هي النقطه في المقام بانه جمع هو جمله من الروايات استطرف روايات من الكافي روايات من الفقيه وكذا وعنده بعض الاصول احد الاصول اللي كانت عنده هي نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي هذا هو واحد من الأصول يعني طبعا أنا أعتقد بأن كل الاعتمادات التي اعتمدها ابن إدريس كلها غيره لا يعتمد عليها لسبب ما نطرحه في محله يعني بس أنه هذه الرواية لا بأس بها يقول سألته عن الحجر فقال إنكم تسمونه الحطيم قال سألت عن الحجر شو قال له إنكم تسمونه الحطيم وإنما كان لغنم إسماعيل كانوا الغنمات يرعوا وإنما دفن فيه أمه وكره أن يوطع قبرها فحجر عليه وفيه قبور الأنبياء هذا الحجر شو حطه حتى ما حد يدعس على قبر مين على قبر أمه فعلا هم كمان شالوه بس أنا ما بعرف بالضبط صار بالضبط بس هو حد الكعبة حد الكعبة هو مش متصل بالكعبة هلا
لا
ايش
هذا
صحيح؟ ايه
مين اللي عم يسأل عن الحلقة الحلقة عم يسأل
ايه بالي
وبيقول له انه انتو تسمونا الحطيم
ايه بيسموه هنا الحطيم ما تكون رواية بأول ايام ولا الحلقة مش الحلقة ايه جاي
الحطام والحجر لا الحجر
بعد هو زور ايش عم تتضايق انها لا تهلك انت يعني
معقل
بعتذر من جنابك باري. كالكعبة والحطيم والمقام مقام إبراهيم والمسجد الحرام والحرم أظهر الحرم مدينة ها؟
لا أنا ها الحرم يشمل المسجد الحرام والمسجد النبوي
الحرم
منطقة الحرم يعني
المسجد الحرام هو أصغر من الحرم
الحرم شو بيصير هو كل مكة يعني حرم مكة والأقصى تحت الصخرة ما بعرفهاش عن هذه.
يعني الصخرة التي وطأ النبي
موجودة الآن.
يقال بس ما شفنا، يعني يقال إنها موجودة والآثار أقدامه فوتوكو موجودة عليه.
ما شفته مرتوب.
أقصى بعد ما تشرف. بس إن شاء الله أفكر يعني.
ما بيروح ولا.
والمساجد
في المحراب. والمساجد في المحراب. واستحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع وهو ربع دينار، ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ. ليش؟ لأنه عندنا روايات تقول من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أو الحالف بالله بدون تغليظ داخل في ذلك فيجب الرضا به لو قصر عليه. طبعا أنا أعتقد بأن المسألة راجعة للحاكم في هذه المسألة، ينبغي أن تكون حاكم يمكن له أن يلزم الشخص بأن يغلظ في اليمين، ويكفيه قوله والله ما عندي له حق. نعم مولانا. ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله. طبعا بالروايات ورد، لا إشكال ورد بالروايات التحذير عن اليمين الكاذبة بكثرة في الروايات. في الروايات مثلا ورد بأن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع. بلاقع شو يعني؟ قفراء ما فيها أحد، يعني تهدم النسل وتفقل الرحم، يعني تخلي الرحم شو
قليل النسل،
أو في عبارة أخرى تنغر في الرحم، يعني تشر الطعم العقم، بتصير في عقم ومشاكل ذلك. أو من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله سبحانه وتعالى. لكن ما عندنا روايات تطلب من القاضي أن يعظ الحالفين، ها؟ لكن أعتقد أنه يمكن الاستدلال بعموم قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع. يعني يمكن لك الاستدلال على استحباب أن يعظ القاضي أن الحالف بهالآية، ما الآية عامة مختصة بالقاضي، كل واحد استحب له القاضي أن يذكره فإن الذكرى ماذا تنفع
اللهم الذين المتعرفين
مؤمنين
أهل الإيمان.
ما هي تنفع المؤمنين اللي عن أبوك إلا إذا كانوا معصومين إلا ما هي تنفع المؤمنين ليش؟ ما إن إذا عندهم دين وعندهم خوف من أوليك ليش ما تذكرهم يعني؟
كلهم بإيمان.
كل آسرا تتعدى أنت، ما تتعدى أنت كنت صادقا، عم تعدى من الأخرج مش تعدى لأولي أخ. نعم مولانا.
لا خلاص شفت الرواية الجاورة.
قال ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى. هل حيجي موضوع ترك اليمين إجلالا أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار؟ أعطينا الآثار والأخبار. قال من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا من أعطاه الله مما ذهب منه. يعني إذا أنت عقاد أنا وياك وترفعت عندك أنا وترفعت عند القاضي عنده وقلت أنه لي عليه 1000 دينار وقال لك المدة قال لك احلف، قلت انا ما بديش احلف خليه يحلف هو، فانا جيت بدي احلف قلت كرمال 1000 دينار احلف بالله عز وجل، الله اعظم من شو 1000 دينار، ما بدي احلف فتركت حقي ماذا لاجل شو تعظيما لله، الله بيعطيني خيرا خير انا اكثر مما ذهب مني
علشان ربع اكثر من ربع دينار خليته دعاء يوحي
يحلف اذا يريد يحلف لكن يستحب له أن لا يحلف، أولى له أن لا يحلف.
كرامة المؤمن أعظم من كرامة الكافر.
شو خص هذا؟
ما حلف شيء
المؤمن تمت التهمة على نفسه. لا، ما هو القاضي إذا بيفهم القاضي بيعرف أن القاضي من شكل المسألة.
إلا إذا صرحت
أنه القاضي لحاله بيشرحها، القاضي ما بيفهم، المفروض القاضي يكون بيفهم بالدين يعني. أكثر دين المسألة نحن. وقول الصادق عليه السلام من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طبعا الرواية سندها في واحد اسمه أبي السلام المتعبد. أبو سلام المتعبد ما في دليل على وثاقته إلا أنه ماذا الصدي على وثاقته، الوحيد قرين الوحيد على وثاقته.
موجود بمكتبة بيت
أنه اسمه متعبد، أنه وصف في كلمات الأصحاب المتعبد، حتى الصدوق عبر عنه شيخ الشيخ المتعبد. هذا التعبير عنه بالشيخ المتعبد، طبعا أكثرهم بيقول ما بيدل على الوثاقة. نحن لم غير مقتنعين بأنه أن يوصف شخص بأنه شيخ متعبد كذاب، أو شيخ متعبد متعمد للكذب، أو أنه غير ضابط وما أدري شو. ما 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 كيف يعني يكون شيخ؟ لا يمدح المدح. هذا المدح في مقام الرواية لا ما له معنى أن تمدح واحد شخص بهذا المعنى فعلا في الرواية. يعني أصلا شو بده حتى واحد ينقل هيك رواية كمان على كل حال؟ فنحن أمارات الوثوق في روايات، طبعا روايات قليلة جدا نادرة لعله هذا الرجل، لكن نحن نعتقد تبعا للمستحب المستدرك المحدث النوري أن هذا الرجل ثقة، هو بيعبر عنه عدل، هو رجل ثقة بالنتيجة، باعتبار أنه لا يوصف بهذا الوصف في مقام الرواية إلا شخص يوثق به. أصلا هني تعبيرهم تأكيدهم على التوصيف بهذا الوصف حتى ماذا؟ حتى يقول لك هذا رجل شو كان من المتعبدين المعروفين فعلا. والله يعلم على كل حال. بس النتيجة بغض النظر عن هذا، هذه الرواية فيها نكتتين بس أساسيتين. النكتة الأولى هي صعبة، هي قوله عليه السلام من حلف بالله صادقا شو أثم. عدة مطلب صعب هذا فعلا. شو يعني أثم؟ شو رأيك أنت؟ أثم 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 حرام يعني بتصير أثم عم تخدع على جيش شخص أجل من كل شيء. عم تحكي أنت قاعدة، عم تعطي قاعدة أنه أنت حلف بس كله حرام.
صادقا
يعني
هو صادق
وجد في الحق وهم أثم. فعلى كل حال أول نقطة يمكن هذا اللي بذهنك أنت، أن تكون كلمة أثم بيان لشدة الكراهية، كما أن كلمة كفر هي اللي بيان شدة الحرمة. ولا ما أكيد هو ما كفر بالدقة، هو كفر طاعة، منه كفر مثل هذه الرواية ما يؤمنوا أكثرهم بالله لو هم مشركون، ورد الرواية أنها شرك الطاعة، مو المقصود منه الشرك الذي يوجب الكفر فعلا. أو مثلا الرواية اللي ورد فيها بأن بأن الإشراك بالله أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء وما شاكل ذلك. ورد في خبر آخر بالخصال للصدوق يقول الإمام عليه السلام الشرك هو أن تعبد غير الله، حتى ينبه ماذا؟ أنه ممكن تفتكروا أن ذاك الشرك هو الشرك الموجب للكفر واستباحة الدماء والأعراض. ذاك الشرك يعني الشرك بمعنى الشرك في الطاعة، الشرك في العصيان أو مشاكل هذه الأمور. وإلا ما المقصود منه ماذا؟ أنه شرك بمعنى نقول معي الكفر فعلا. فالكفر بمعنى هذا التشديد، وأيضا بيكون كلمة الأثمة بمعنى التشديد لبيان شدة شدة الكراهة فعلا في المقام. أو بعضهم حمله، هذا صاحب الوسائل حمله هذا الحمل. طبعا موضوع شدة الكراهة موجود بمرآة العقول، موضوع شدة الإثم عفوا، موضوع أنه محمول الإثم على إذا كان مستخفا باليمين، يعني أنه متى يأثم إذا حلف بالله صادقا لكن كان مستخف بقيمة اليمين، فهذا أو موجب للتوهين أو مشاكل ذلك، هذا حمله في الوسائل. أنا أستبعد جدا حمل صاحب الوسائل، والأقرب هو حمل صاحب مرآة العقول، أن كلمة أثمة هي إشارة إلى شدة الكراهة، ولعل السياق يعطي ذلك. في نقطة أخرى في الآية، بس لو سمحتوا، في نقطة أخرى بالاستشهاد بالآية، عندما قال الله، عندما قال الصادق عليه السلام استشهد في المطلب على بقوله تعالى إن الله عز وجل يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه الآية سابقا استشهدنا عليها بمعنى آخر غير هذا. شو كان هيدي الآية؟ ورد في الأخبار الاستشهاد بها على معنى ما له علاقة بهذا. هيدي الآية هلا شو عم نستشهد فيها نحن؟ ما تحلف بالله، ما تقضي عم تحلف، لا تعرض دائما بالحلف بالله تعالى. سابقا مر معنا معنى آخر للآية، شو كان؟ مين بيتذكر؟ وقت ذكرنا بأنه ورد في الروايات أن هذه الآية نزلت، سبب نزولها كان أنه كان بعضهم يمتنع من فعل الخير بدعوى ماذا؟ أنه أنا حلفت يمين معاش أعمل خير بين الناس. فهي أصلا الآية تقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، شو قولوا
أنت
بلي أن تبر وتتقوا وتصلح بين الناس والله سميع عليم. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن أصلا سياق ذاك المعنى، مو سياق هذا المعنى فعلا. لعله واحد إذا بيدقق شوي، أنا صراحة ما تأملتش كثيرا، بس واحد بيدقق شوي إذا يجد جامعا ما بين هذين المعنيين فعلا، أنه ما ذاك المعنى اللي هو سياق الآية وارد فيه، يعني ذاك المعنى أرجح من حيث دلالة الآية، اللي هو أنه كانوا يحلفون أن والله ما بصالح بين معش صالح بين الناس بحياتي، والله لن أصالح بين مؤمنين. فورد قوله تعالى لا تجعلوا الله عرضة مانعا من لا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا مشاكل.
كيف نجمع ما بين الصحابة إنه نفس الإمام عليه السلام
عم يغلط الإيمان؟ أنت عم تحلف، أنت عم تحلف مش أنا عم لك تحلف، أنت عم تحلف شو خصني
أنا؟ أنا بدي أفرق.
أنت عم تحلف مش أنا لا تحلف.
أنا عم أفرق حتى.
يا عمي أنت حلالك تحلف تحلف شو المرة؟ أنا رأيي ما تحلف، بس لو تحلف احلف هيك شو المشكلة؟ أكلت
مرة شخص من البحث الشاب بعض عرفه عندي وخرج عن السياق، مثل هلا النور الموجود دائما يعني عنا السياق عم بيعطي معنى وإخراج الآية من السياق عم يعطي معنى تاني بيستشهدوا به وبيبنوا عليه.
هذا شيء جيد جدا، هذا واحد يتأمر فيه بالقرآن الكريم. أهل البيت كثيرا ما يخرجوا يعطوا يأخذوا من اللي يخرج الآية من السياق وبيعطوا قاعدة عامة. العملية
نوعها
بيثبت
الحجية لإخراج الآية من السياق
قبل منه. بس حتى نحن نعملها ساعة اللي بدنا.
مش نعمل ساعة اللي بدنا، نحن استنفرنا بعض ال.
بدنا قاعدة يعني بدنا ضابط. يعني بدك تعملها ضابط، أنت بدك تشوف واقع واحد يتبع هالموارد الكثيرة في الروايات ويخذها ضابط فعلا. أنا مثل المثال مثلا ما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا عنه، أنه هذه الآية إذا طرى سياق ما لها علاقة العلاقة بإعطاء الأموال وتوزيع الغنائم، لكن أهل البيت يستشهدوا فيها على ماذا؟ على الولاية التشريعية. ولاية تشريعية أحكام ما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه قاعدة. أكثر واحد شفته بتتعامل مع هيدا البحث هذا بجدية السيدة الطباري الله يرحمه، الطباري الله يرحمه عنده بتفسيره بعض المواد مميزة كيف أخرجها في المقال. طبعا على بغض النظر لسه عن نقاشاتنا معه، بس أخرج يعني تعامل مع هذا المطلب يعني، بس عبر بذكر عبارته شو بيقول وإذا نظرنا إلى بآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عبادك منهم المخلصين، فبيقول وإذا نظرنا إلى هذه الآية مستقلا ومن شأن الآية أن ينظر لها ذلك، هيك عبارة أو شيء معين السيد الله بالميزان، إن هو عنده عبارة بالميزان ظهر أنه يقول بتوقيفية الأسماء يعني، يعني ما بيجوز ماذا طبعا خلاف مبناه مفروض على كل حال بحث حاله. وعنه عليه السلام قال حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج. أول شغلة طلعت على بالي وقت ما قريتها الرواية أنا أنه هؤلاء الفقهاء، أنه أولئك الفقهاء، هذه الرواية وردي بحث الأيمان أوكي لا بأس. طبعا الرواية من حيث السند الرواية فيها شو اسمه يعني رواية، بس في علي بن أبي حمزة الوطائني في كلام في وثاقته وقال له مفروض أنه أغلب الفقهاء عندهم هي معتبر السند ولو بحظ القدماء يعني، بس أنه الرواية ورد فيها أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، يعني متزوج مرأة من الخوارج، كيف بيجمع؟ كيف وهؤلاء العلماء بيقولوا أنه الخوارج أن النواصب أنه كفار وأنهم ماذا يعني، حتى مثل رأي شو اسمه إمام الخميني الذي أو شيء أو محقق حلف المعتبر الذي يقول بأن الناصبي هو خصوص من كان يتدين بكفر يعني يتدين ببغض أهل البيت عليه ببغض أمير المؤمنين، محقق حلف المعتبر هذا رأيه مثلا أن هذا هو الناصبي مثلا، حتى هؤلاء ما هذا قبل متيقن من الخوارج بالنتيجة. طب شو يسوي بهذا المورد؟ كيف تزوج؟ هني بيقولوا الناصبي كافر نجس، كيف تزوج الإمام؟ هني بيقول لا يجوز الزواج من الناصبي. فتلاشت أن واحد يكون متعرض لها الرواية ما وجدته.
المرأة من الخوارج
ضروري هي تكون يعني. أي من الخوارج يطلع لك؟ ليش أصلاً ذكر كلمة الخوارج بالرواية يعني؟
فكي كانت شمبينة ثم.
بيكون بين تقع الطلاق مباشرة هي من الكافر ولا تمسكه بعصم الكوافر. إذا واحد بتزوج وحده وكفرت بالله بدوش طلاق يعني، إلا إذا واحد يقول أنه فيها تقية الرواية ممكن يقول فيها واحد تقية أنه ما أدري شو ما أدري. أنا مقتنع بأنه إذا واحد بنى، نحن البحث الفقهي ذهبنا مثلا مبنى آخر، نحن قلنا بأنه تعامل أهل البيت مع كل أهل الخلاف تعامل على أساس شهادتين، مثل ما ورد في رواية سماع يقول ما عليه ظاهر الناس من المذاهب الفرق كلها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. هذا هو المناط، لا المناط أنه بيبغضوا أهل البيت أو مشاكل ذلك. هذا بحثنا مفصلا في بحث المستضعف، فعلا بحثنا مفصلا، بحب يراجع هناك لأن بحث في تحديد معنى الناصب، لأن نحن نعتقد بأن العلماء عندما أرادوا أن يفسروا معنى الناصب ذهبوا إلى معنى الناصب مباشرة حتى يفسروه، مع أنه بالروايات فيش روايات معتبرة واضحة تفسر من هو الناصب. حتى تفسر من هو الناصب شو تسوي؟ تفسر معنى المستضعف، أن الروايات قالت أنه كل من ليس مناصب هو مستضعف، وكل من ليس مستضعف هو ماذا؟ هو ناصب. والروايات كثيرة فسرت من هو المستضعف فعن طريقه تفسر من هو مين؟ الناصب. فعلا نراجع البحث وفصل هناك. قال حدثني أبي أن أباه، بس على كل حال هذا أن يكون نظرتك دائما بس تقرأ رواية بالفقه حتى لو بباب الإيمان، تذكر كتاب النكاح، يعني ما أنك مضطر شو أنك تقصر نظرك على باب معين. هذه مش أنه هي مش الإمام ما ذكرها في كتاب الإيمان، يعني الإمام ذكرها مطلقا وأنت تستفيد منها معاني يعني النتيجة. فقد لأبي أنه
يعرض عليك الشيء
لأنه في كل شيء بيطلع دينك فيه لأنه قبل النكاح بتطبق كل أحكام الله فيه يعني ومش ماشي في الحال كمان اللي معه بل بقاء استغفرك ربي وتوب إليك. فقد لأبي يعني تم لأبي أو حصل لأبي أنه طلقها، فادعت عليه أن فادعت عليه صداقها قالت له وين المهر، فجاءت به إلى أمير المدينة تستدعيه تستعديه أنه عم تستعثرت في دعوة يعني. فقال له أمير المدينة يا علي إما تحلف أو تعطيها. زين العابدين صلى الله عليه وسلم، هو الباقر عم بيتكلم، لا عفوا الصادق عم بيتكلم، قال أبي حدث عن أن أباه، أبي اللي هو الباقر أن أباه اللي هو زين العابدين، فقال يا علي إما تحلف أو تعطيها. يعني انت منكر، يعني تعتبر من المنكر وهي المدعية، مع انه على قواعدهم ينبغي يكون المدعي انه اعطى امام المدعي على اصل العدم مش على اصل اللي بيشتغلوا بالي. قال له يا علي، يعني هو منكر كان، اما تحلف او تعطيها، لانه من الظاهر الحال ذلك الايام كان واحد بيعطي المهر قبل الدخول، ما كان في مثل هالايام نحن انه الواحد بيعطي المهر ما بيعطيش المهر ابدا بحياته، لأنه إما بيموت وبيعطي المهر ويقوم الزوجين أو يطلع على دينه حتى ماذا ليذهب ما شو اسمه شو أي بتقول ها
يطلقها
خلع ما بيقبل يطلقها خلع يعني. يا علي إما أن تحلف أو تعطيها. فقال لي يا بني، يعني قال الباقر قم فأعطي 400 دينار. 400 قد دينار؟ أنت ملتفت للمبلغ قديش كان مهره؟ ملتفت للمهر قد هو؟
ما عنده مشكلة، أخذ ترى بحول الذهب، إحنا عنده مشكلة.
والله يا مولانا أنتم يا مولانا إذا أمسكتم السماوات الأرض لأمسكتم شو؟ لأمسكتم خشية أنفاق.
كمان إشكال
بالرواية
غيره؟
ها؟ لا لا.
لا المفروض إنه
400 دينار ما أدري. فقم فأعطي 400 دينار، فقال له يا أبا جعلت في ذلك ألست محقا؟ قال بلى، ولكني أجدلت الله عز وجل أن أحلف به يبين الصبر، يعني يبين مجبر عليها مكره عليها، ما بدي أحلف هذه اليمين فعلا.
ما فيش
يمين الصبر، يمين دعوة، هي مطلق يمين دعوة، يمين صبر، كل يمين دعوة هي يمين بالدقة، هي يمين صبر فعلا. كما قلنا سند الرواية محمد شو اسمه، على كل حال هذه المطلب. بعد ذلك يقع الكلام في كيفية التحديث فعلا، أنه كيف يتم إحلافه. المطلب اعتبار مترابط كافي.